قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين.
الآن فقه الصيام.
واسمع شيخك إذ يتكلم للصوم المقبول شروط قد فاز بخير من يفهم فقه الإسلام له أهل فلتجلس معهم لن تندم ولكل سؤال أجوبة بالعلم النافع كالبلسم.
أعزائي المشاهدين في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نواصل معكم أسئلتنا حول فقه الصيام مع فضيلة الدكتور نصر ريد واصل، مفتي الديار المصرية الأزهر. دكتور أهلا وسهلا بحضرتك.
أهلا بك، حياك الله وحيا جميع المشاهدين في كل مكان والصائمين.
الله. يسأل المواطن محمود الكبر من محافظة سوهاج، ما الحكم عندما تتعارض الفتاوى في رمضان؟
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديه إلى يوم الدين وبعد. فيقول النبي صلى الله عليه وسلم: من اجتهد فأصاب فله أجران، ومن اجتهد فأخطأ فله أجر. إذا كان اختلاف الفتاوى في رمضان من أهل الاختصاص والمجتهدين حول حكم شرعي يتعلق بالصيام، والرخص الشرعية للمعذرين فيه بترك الصيام، ولأحكام الصيام والقيام والقرآن الكريم بالنسبة للطاعة والعبادة في هذا الشهر الكريم المبارك، في هذه الحالة للمستفتى أو للشخص أن يستفتي قلبه ويختار من هذه الأقوال ما يرى أنه يعني مستريح النفس والقلب إليه، وكله من رسول الله ملتمس. ما دام أن هذه الفتوى لم تأتي ممن له حق رفع الخلاف بين المفتين، كما إذا كانت فتوى خرجت من مجمع البحوث الإسلامية التي تضم المجتهدين والفقهاء وأهل الاختصاص، ويتم البحث فيها حول يعني مدى الترجيح بين هذه الآراء وتصدر عنهم الفتوى، وكذلك أيضا يعني فتوى المفتي العام. إذا كانت لم تتعارض مع فتوى مجمع البحوث الإسلامية، في هذه الحالة في لهذا الشخص أن يأخذ بأي الآراء أو الأقوال أو الفتاوى ما لم تكن هناك فتوى مرجحة وترفع هذا الخلاف، عليه الالتزام بها، وبخاصة في الفتاوى العامة في القضايا العامة التي تهم جميع المسلمين سواء كان في ذات الدولة أو في خارجها، كما هو الحال مثلا بالنسبة لرؤية هلال شهر رمضان وبدء دخول الشهر، وكذلك في الخروج منه اللي هو في الإفطار في يوم عيد الفطر أي هلال شوال. كل هذه وكذلك القضايا العامة التي تهم جموع المسلمين، هنا يجب أن نلتزم بالفتوى العامة التي ترفع الخلاف. إذا لم تكن هناك فتوى عامة في هذه القضية وكان هناك اختلاف للفقهاء في وسائل الإعلام المختلفة أو الفتاوى التي تصدر، وتأكد الشخص أنها صادرة من أهلها ومن المجتهدين العالمين بالأحكام الشرعية ومعرفة كيفية إصدارها، في هذه الحالة له أن يتخير منها. أما إذا كانت الفتوى مجرد صادرة من شخص ويعلم جيدا أنها ليست من أهل الاختصاص الدقيق، لأن الله سبحانه وتعالى يقول: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون، لأن هناك كثير من يعني ممن يتعرضون الفتوى إما نقلا يعني عن العلماء أو الفقهاء أو اعتمادا على تقليد لمذهب من المذاهب المعينة أو يعني يكون قارئا لها في وسائل الإعلام المختلفة ثم ينقلها. فهنا في هذه الحالة لا يجب الاعتماد على مثل هذه الفتاوى، وإنما يجب على أصحاب هذه الفتاوى ألا يتعرضوا للحكم الشرعي والفتوى الشرعية، لأن الفتوى الشرعية هي إخبار عن الله في حكم له سواء كان في الفعل أو الترك، في الحلال أو الحرام. ومن تعمد الدخول في إصدار حكم الله سبحانه وتعالى وهو جاهل به يعرض نفسه للمساءلة والعقاب يعني الأخروي أمام الله سبحانه وتعالى. وإذا تأكد وعلم أن يعني فتواه أو قوله يخالف نصا من كتاب الله أو سنة رسوله صلى الله عليه وسلم، يعني يخالف حكم الله، فقد يكون هذا فيه والعياذ بالله نوع من الإشراك والردة، وهذه يعني أمر خطير جدا يجب على الإنسان أن يبتعد عنه. ومن هنا
ممكن يكون مرتد أو مشرك إذا
يعني نعم إذا علم وتأكد أن هناك يعني نص قطعي أو دليل من الكتاب أو السنة يقول أن هذا حلال ويقول غيره هو يقول أنه حرام أو العكس، لأنه نعلم أن من أحل ما حرمه الله أو حرم ما أحله الله وهذا معلوم من الدين بالضرورة طبق الأدلة، فيكون هذا داخل في الخروج من الدين والعياذ بالله سبحانه. وذلك نحن نحذر في قضية الفتوى بالذات على أنها يجب أن تكون من أهل الاختصاص، حتى ناقل الفتوى لا ينقلها إلا إذا كان متأكدا من أن نقلها هو نوع من الإخبار والتبليغ وليس الإفتاء.
وليس الإفتاء.
نعم.
يعني نقلها كما هي
كما هي وينسبها إلى صاحبها لمجرد التبليغ إن كان يعني مسموح من المفتي بتبليغها، لأن الفتاوى كما نعلم الحكم الشرعي يخضع حسب الزمان والمكان والشخص والنوع الحديثة، فليست كل فتوى يعني قد يعني تكون مع شخص ولا تصلح لغيره، لأن الفتوى تخضع لمعايير معينة منها شخصي ومنها عام ومنها خاص، وهذا لا يعرفه إلا أهل الذكر والاختصاص.
هناك سؤال آخر تسأل المهندسة ريم من مصر برضو، وتقول ما حكم من بلع البلغم والنخامة في رمضان؟
بالنسبة لكل يعني ما يكون هناك من يعني الفضلات الشخص نفسه سواء كان اللعاب أو كان البلغم أو كل ما يتعلق بالأشياء الداخلية، فإنها إذا تم ابتلاعها لا شيء فيه. على سبيل المثال الريق عندما يجري يعني في داخل فم الإنسان ويصير هذا اللعاب أو الريق كالماء حتى وانكسر وابتلعه الإنسان فإنه لا يبطل صوم الصائم، وقد يكون ذلك فضل ونعمة من الله سبحانه وتعالى، لأنه إذا رجعنا للجانب الطبي فإننا سنجد أن كثير من يعني الفيروسات أو الميكروبات التي تنشط في داخل الفم بسبب ما يمكن أن يكون فيه من بعض يعني الأمور التي تخلفت من يعني الطعام أو الشراب وكذا، فهنا الفيروسات عندما تكسر قد تؤثر وتضر اللثة والأسنان واللسان وبالتالي بتضر البدن. ومن هنا فإنه الشرع حث على التسوق، وكما جاء في حديث النبي صلى الله عليه وسلم السواك مطهرة للفم مرضاة للرب، وقال النبي صلى الله عليه وسلم لولا أن أشق على أمتي لا أمرتم بالسواك عند كل صلاة، أي أمر إجاب لكنه مندوب إليه. ومن هنا فإن يعني الأشياء التي يعني تتحلل طبيعيا وليس لها يعني فضلات خارجية فإن ابتلاعها لا يؤثر على الصائم. وهذا اللعاب الذي يسيل من الفم يعني قد يكون له سبب في البعد عن الجفاف الذي يحدث في داخل الفم وبخاصة في الأجزاء الداخلية التي قد لا يصل إليها فرشة الأسنان أو السواك من حيث يعني تنظيفها، فهذه قد تكون من الأسباب التي تؤدي إلى يعني نظافة الفم والأسنان ومنع الميكروبات التي تضر هذا الفم. أيضا مسألة ما نطلق عليه هذا البلغم هو ما دام أنه يعني يكون من أمر يعني فضلات خارجية ممكن أن يكون غير مستحبة غير يعني مطلوبة، فإن الأصل أنها يعني يمجها الإنسان، يعني لأن احنا الشرع جعل من ضمن سنن الوضوء المضمضة والاستنشاق، والمضمضة والاستنشاق لتنظيف الفم وتنظيف الأنف، وما يخرج من الأنف من فضلات الأصل أنها تخرج الخارج، لكن ما غلب على الإنسان بغير إرادته على سبيل المثال مسألة البلغم الذي قد يعني يتجمع وهو له فضل عظيم أنه يمنع كل الميكروبات التي تدخل من الخارج إلى الداخل، وكذلك ما قد يحدث في الفم من بعض الأمور السلبية التي قد تضر البدن، فهذا نوع من الاحتجاز. فالأصل أن الإنسان يتخلص منه لأن النظافة من الإيمان، ولذلك بنجد أن النظافة يعني هي ركن من أركان الإيمان كما جاء في حديث النبي صلى الله عليه وسلم: الإيمان 70 شعبة، أعلاها لا إله إلا الله، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق. فالنظافة هذه من أساس الإيمان، والله سبحانه وتعالى يقول إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين. فالتوبة معناها التوبة من الذنوب أو الإشراك بالله سبحانه وتعالى، والطهارة المادية والبدنية هي من المحسوسة من الغسل والوضوء وطهارة السلب وطهارة البدن، هذا كل ما يعني يحقق النظافة العامة. والعبادة لا تصح إلا بهذه النظافة، سواء كانت نظافة داخلية وهو البعد عن الشرك، لأن هناك نظافة محسوسة ونظافة غير محسوسة. النظافة المحسوسة هي الظاهرية، أما الداخلية فهي البعد عن الشرك وأيضا البعد عن الحسد وعن الحقد. هذه أمور يعني تسمى أمور يعني غير محسوسة إلا من خلال القلب، والإسلام حث على النظافة الداخلية والنظافة الخارجية. ولكن إذا غلب الإنسان هذه يعني الفضلات أو مطلق البلغم ولم يتمكن من يعني مجها إلى الخارج، فإنها لا تؤثر على صيامه، وصيام صحيح إن شاء الله. الله أعلم.
ومن السودان أيضا يسأل مواطن أحمد وهدان وبيقول: ما الحكم في من كان يظن إن بإمكانه أن يأكل ويشرب حتى نهاية الأذان، هل عليه قضاء؟
بالنسبة يعني لهذا يقول الله سبحانه وتعالى: وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود الفجر ثم أتموا الصيام إلى الليل. وهنا الشرع جعل أن يعني الصوم المفروض في رمضان وفي الصوم الواجب في النذر وما يتعلق به، حتى وإن كان هناك أيضا صوم التطوع، فإنه يكون من الفجر إلى غروب الشمس كما ذكرت الآية. ومن هنا فإنه يحل للإنسان أن يأكل وأن يشرب إلى ما قبل دخول وقت الأذان بالنسبة للفجر اللي هو يحل له الطعام والشراب فيه، يعني ولو بدقيقة أو أقل، ما دام أنه يكون حارس كل الحرص على أنه عند الأذان يكون ممتنعا تماما ولا يدخل جوفه شيء لا من الطعام ولا من الشراب. فلذلك يعني هذا هو المطلوب طبقا النص الآية، لأن لا تقول وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم، الخيط الأبيض من الخيط الأسد من الفجر. المقصود هنا عندما يدخل بياض النهار والخيط الرفيع الذي يتصل بسواد الليل، لأن الخيط الأسود اللي هو الليل يعني نهاية الليل، فهذا يعني يدل على أنه يجوز الإنسان أن يأكل وأن يشرب إلى اللحظات الأخيرة من وقت الليل،
حتى الأذان، حتى المؤذن يقول الله أكبر.
لا، حتى قبل، لابد لابد أن يمتنع عن الطعام والشراب قبل أن يؤذن المؤذن، لأن المؤذن يؤذن في داخل الوقت. بمعنى إيه؟ بمعنى يؤذن بدخول وقت الصبح الفجر، ومعنى ذلك أن المؤذن هو يؤذن في وقت ممنوع من الطعام والشراب فيه. فقبل الأذان، يعني قبل الأذان بأي وقت مهما كان قصيرا، هذا يجوز للصائم أن يتناول فيه الطعام أو الشراب. ولذلك فإنه من باب الاحتياط ومن باب سد الذرائع، وكما قال الفقهاء والعلماء ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب. ونظرا لأن الإنسان لا يأمن في عند طعامه وشرابه أن يدخل في الوقت المنهي عن الطعام والشراب في وقت الفجر، سواء كان ذلك بمضغ الطعام أو بتناوله أو لاحتمال أن يكون المؤذن يعني تأخر عن الأذان لحظات، أو هناك لو كان بدخول وقت بالساعات العصرية الحديثة العلم بدخول قد تكون الساعة لها التقديم أو التأخير قليل، فالعلم بدخول الوقت شرط في صحة العباد. ومن هنا فإننا كما قال الفقهاء ما لا يتم الواجب إلا به فواجب، فيجب ترك جزء من الوقت المسموح به في الطعام والشراب للتأكد من أننا لم ندخل في الوقت المحرم فيه الطعام والشراب. وبذلك لابد أن يتأكد الإنسان من عدم دخول الوقت حتى يأكل ويشرب، وكذلك هنا يتحقق إما بالأذان أو بالعلم بدخول الوقت من خلال الساعات الحديثة. ومن هنا نرى أنه يجب الابتعاد بوقت قليل يعني نطمئن من خلاله أن الوقت المسموح بالطعام والشراب فيه لا يدخل في الوقت المحرم فيه الطعام والشراب، واللي هو وقت الفجر. ومن هنا فإننا يعني نوصي بمن يأكل أو يشرب، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في السحور تسحروا فإن في السحور بركة. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم ما تزال أمتي في خير ما عجلوا الإفطار وأخروا السحور، وهذا لصالح الإنسان أي للتقوية على صومه وعلى عمله وعلى نشاطه حتى لا يضعف. فالسحور هنا يعني مطلوب لصحة الإنسان وللتقوية لبدنه على المعاونة على استمرار في الصوم وعدم الإضعاف فيه. ولذلك يجب البعد عن الأكل حتى يقول المؤذن الله أكبر. فإذا كان يعني معه طعام أو شراب وقال المؤذن الله أكبر فلا يبتلع ما في جوفه من طعام أو شراب، عليه أن يمك. فإذا ابتلعه طعام أو شراب والمؤذن يقول الله أكبر، هنا لابد عليه من قضاء هذا اليوم. والله أعلم.
شكرا لفضيلة المفتي، وإلى حلقة قادمة غدا إن شاء الله وفقها الصيام.
صمك وتعلم واسمع شيخك إذ يتكلم، للصوم المقبول شروط قد فاز بخير من يفهم، فقه الإسلام له أهل فلتجلس معهم لن تندم، ولكل سؤال أجوبة بالعلم النافع كالبلسم.